الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وإرسال النبي الجليل خير هاد ومعلم ودليل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك الهادي إليك والدالي عليك سيدنا محمد وعلى آله الذين طهرتهم به تطهيرا وعلى أصحابه الذين نورتهم بنوره تنويرا وعلى من سار في دربهم واتبع نهجهم مخلصاً لوجهك الكريم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الهداة إلى الصراط المستقيم وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأملنا لخطاب ربنا وتعاليمه وتوجيهاته وإرشاداته وكلماته التي أوحاها إلى عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، انتهينا إلى ما ذكر الحق جل جلاله في أواخر سورة التوبة عما يتعلق بالنيات وبناء المساجد وأماكن العبادة وحقيقة العلاقة القلبية بالله في كل عبادة يقوم بها الإنسان على ظهر الأرض، وأن المظاهر لا تغني شيئاً، وأن الصور لا ينظر الله إليها، وإنما خير جميع العبادات ودور العبادات وأماكن العبادات ومظاهر العبادات في إخلاص النيات وصفاء الطويات وإفراد القصد لعالم الظواهر والخفيات جل جلاله. وبذلك يكون التسابق، وبذلك يكون الفوز والرقي. أخلص الله نياتنا ومقاصدنا وجعلنا من الذين يريدون وجهه ولا يبتغون سواه. يقول سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبين الحق سبحانه وتعالى أن الاعتبار في المنشآت والمباني بالنيات والمقاصد والوجهات والإرادات القلبية الباطنية، فلا تلتفت إلى صورتها ولا إلى مظهرها ولا إلى نوع بنائها ولا إلى شكلها، واعلم أن الأمر كله يدور على نيات أصحابها وأربابها. وأي مسجد كان على ظهر الأرض أعظم من مسجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وتسمع الثناء عليه من الله في هذه الآيات. وقد كان ذلك المسجد في مبناه مبني من الحجارة والطين، مسقوف بالجذوع وسعف النخل، إذا كثر المطر خرج من السقف إلى الأرض، والأرض تراب كان يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه صورة المسجد، فأي مسجد أعلى منه وأي مسجد أشرف منه؟ وهل للمساجد في الأمة المحمدية فضل وخير إلا من بعد ذلك المسجد ومن آثار ذلك المسجد؟ ابتنيت المساجد في المشارق والمغارب، فما فيها من خير فهذا رأسه وهذا أصله وأساسه. كانت هكذا صورته، حتى قيل له صلى الله عليه وسلم: ألا نرفع سقف المسجد ونعمل؟ فقال الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. وقام بالمهمات الكبرى وتركنا على المحجة البيضاء، جزاه الله عنا خير الجزاء. والذين اتخذوا مسجدا ابتنوا وأقاموا، وذلك جماعة من المنافقين، كان الذي بنوه 12، وكان منهم من رؤوس أهل النفاق في ذلك الوقت وذلك المكان، وكان لهم اتصال بمعاد عاد الله وعاد رسوله، وذلك المخذول أبو عامر الفاسق، قد كان في بداية أمره في الجاهلية تنصر ولبس المسوح وترهب، حتى صار يقال له أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب، فيقال له أبو عامر الراهب. ولكن تبين أن تلك العبادة والتوجه لم تبنى على أساس صحيح، وكانت تشبه عبادة إبليس قبل أن يطرد ويلعن والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالعبادات تحتاج إلى أساس قوي صحيح من الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله، ويهدي الله لنوره من يشاء. مقتضى أنه كان قد تنصر وأخذ من علم الإنجيل أن يفرح ببعثة النبي محمد، وأن يسارع إلى إجابته وإلى نصرته. ولقد بشر سيدنا عيسى عليه السلام بهذا النبي المصطفى، وقال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الرجل وهو في هذه العبادة ينحرف مسار قصده ومراده إلى ظهور وشرف بين الناس وشيء من هذه المظاهر وإقبال الناس عليه، فكان يرغب ذلك ويميل إليه، فصورته يعبد الله وهو يعبد نفسه وهواه، ويحب إقبال الناس عليه وجهتهم إليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهدى الله من جماعته من أهل المدينة من الأوس والخزرج من سبق إلى الإسلام وبايع خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرأى كأن الظهور والشرف بدأ ينقص عليه، وينصرف الناس إلى المبعوث بالرحمة والهدى، فكانت في نفسه حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورأى إقبال الناس عليه وإكبابهم، ثم كانت غزوة بدر فقص بنفسه الشرك وأظهر عداوته، وخرج بعد غزوة بدر إلى قريش، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وكلمه وقرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام، وقال: ما هذا الذي جئت به يا محمد؟ قال: الحنيفية السمحة ملة إبراهيم. قال: أنا عليها. قال: إنك لست عليها. قال: أنت أضفت إليها ما ليس منها. قال: ما فعلت، ولكني جئت بها بيضا نقية. فقال: أمات الله الكذب منا وحيدا غريبا طريدا. قال صلى الله عليه وسلم: آمين. خرج بعد غزوة بدر من غيظه إلى المشركين، وذهب إلى مكة ويؤلبهم على حرب النبي، فخرجوا في غزوة أحد وخرجوا قاتل مع المشركين، حتى بداية المعركة تقدم يدعو أصحابه الأنصار، يظن أنه فيهم من يتعاطف معه أو يلتفت إليه، ويقول لهم تعالوا إلي واتركوا ما أنتم عليه. فلما سمعوا صوته عرفوه قالوا لا نعمة من صوت، بئس ما جئت به يا عدو الله. ونالوا منه الأنصار، قال بس أصاب قومي بعدي شر، وقاتل مع المشركين وكان ممن حفر الحفر، وكان بعض الحفر التي وقع فيها صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته لما سقط في إحدى الحفر التي حفرها وغطاها هذا أبو عمرو الراهب. والعجيب أن ولده كان من خلص المؤمنين الصادقين المحبين، يفعل الله ما يشاء. هذا كان أقرب إلى أن يعقل ويتبع رسول الله، ولكن جاء الله بولده سيدنا حنظلة عليه رضوان الله غسيل الملائكة، كان في محبة وصدق وإيمان خالص، حتى أيام زواجه وأيام زفافه كانت غزوة أحد، وسمع المنادي ينادي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملاقٍ اليوم القوم المشركين الذين قد وصلوا، فخرج من عند زوجته وكانت قد رأت في الليل أن السماء انفتحت وزوجها يطلع من سماء إلى سماء، فتوقعت أن يكون شهيدا، فلما أراد أن يخرج غزوة قالت اصبر، وأمسكت به ما لك، قال استدعي من الجيران وأصحابنا، استدعتهم ما لك، قالت اشهدوا على هذا قرب مني وأعمل ما يعمله الرجل مع أهلي أم لا، قال نعم، من قال ينكر ذلك، قالت حضر ما ترى وإن استشهدت هناك فحملت منك يقولون عني ماذا، قال اشهدوا بذلك، وخرج عجله الخروج لأنه كان يوم المعركة، النبي قد تقدم إلى أحد فكان في يوم المعركة نفسها، فعجل فخرج قبل أن يغتسل بجنابته ووصل والنبي يقاتل قوم، فدخل مباشرة، ترك أهله في أيام زفافه وأيام زواجه وترك داره وخرج مشتاق مؤمنا، سبحان الله، وأبوه الفاسق، أبوه يتكلم بهذا الكلام في ذاك اليوم في أحد بعد ما نادى الأنصار وأبوا عليه وقابل النبي، قال لا أزال وقاتلك مع ما أسمع بقوم يقاتلونك إلا قاتلتك معه. وهذا الولد تغسله الملائكة ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، يخرج الحي من الميت. ولما انتهت المعركة قتل سيدنا حنظلة عليه رضوان الله، لما انتهت المعركة قال ما لي أرى حنظرة بين السماء والأرض تغسله الملائكة بماء المزن، شهداء ما يغسلون، فقال لي ما يا رسول الله، قال يسألوا أهله، فخبرتهم أنه خرج جنوبا، فلذلك رأيت الملائكة تغسله، تولت تغسيله ملائكة الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان أحد السبعين الذين استشهدوا في أحد، وقال عنهم سيدنا محمد والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام، أحيا عند ربهم يرزقون عليهم رضوان الله تعالى. فلم يزل أبو عمرو الفاسق هذا يحضر غزوات المشركين يقاتل رسول الله ويتصل بالمنافقين من جماعته، حتى كانت وقعت هوازن وهزموا بعد فتح مكة وعيس، كتب إلى أصحابه ابنوا مسجد وأعدوا ما استطعتم من السلاح والقوة واستعدوا، وأنا ذاهب إلى هرقل وآتي من الروم بجند أخرج محمد وأصحابه من المدينة، فهيئوا المكان واتخذوا مسجد إذا جيت أصلي بكم فيه. فجاء جماعته هؤلاء إلى مكان قريب من مسجد قباء، وأحدهم خدام اسمه، أخذوا من داره قطعة وبنوا فيها مسجدهم هذا، وأخذوا يبنون هذا المسجد ويتظاهرون بالخير وبإرادة نصرة الحق ورسوله، وهم يكذبون. حتى أن أحدهم رآه صلى الله عليه وسلم أيام بناهم المسجد، فقول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما تريد بهذا؟ قال: والله إن أردت إلا الحسنى يا رسول الله، نريد مساعدة المسلمين، ومن كان مريض وكبير السن يصلي في هذا المسجد أو في ليلة مطيرة أو شاتية. فتركه صلى الله عليه وسلم ويمينه وحلف، قال: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. لكنهم كاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. جاءوا مع إكمالهم لبناء المسجد إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، نريدك تدخل إلى مسجدنا تصلي لنا فيه، ليحتجوا بصلاة النبي عندهم فيه، وتباركه لنا، تدعو لنا بالبركة. ولهم حق بركة، ولا يحبون البركة، ولكن هكذا يتظاهرون. انظر أحوال الناس في عقلياتهم وفي طريقة تفكيرهم، والعجب، كل العجب أنها تتكرر في الأمة وقت بعد وقت وزمن بعد زمن، والعقلاء الذين يدركون الحقائق قليل في الخلق، وإلا نفس الدوافع، نفس المقاصد، نفس الحركات، نفس الأساليب تتكرر من زمان إلى زمان ومن وقت إلى وقت. يتصورون أنهم ماذا يريدون؟ هذا يتصور أنه بيجيب جيش من الروم، وأنه بيخرج النبي محمد، وبيخرج نعمر لا إله إلا الله، وهؤلاء يرصدون الأمر ويعدون العدة، وإيش هذا الكلام، ويتظاهرون بالخير ويحلفون أيمان وإن لله وإن يراجعون، وبمقاصدهم التي بينها الله تعالى في الخبث، مسجد ضرارا يضارون به المؤمنين ضرارا، ويرغبون فيه الشؤون لاتخاذ القرارات أو التخطيطات للأذى كفرا بالله وبرسوله وما جاء عنه، تعجب مسجد وكفر، وتفريقا بين المؤمنين. يقول: ما يروحوا كلهم يصلون في مسجد واحد في مسجد قباء، قلوبهم مجتمعة وكلمتهم واحدة، خلا حد يجي هنا وحد يجي هنا، يرغبوا الناس حتى يتفرقون. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أبو عامر الفاسق يرصدونه له، يرسل رسائله إليه إذا جاء بيصليبهم فيه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ما يبنوا مسجد الضرار، يحارب الله ورسوله أبو عامر الفاسق هذا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذه المقاصد الخبيثة. وهكذا يجب الناس أن ينظروا في مقاصدهم. أما كثرة المساجد بالنية الصالحة وبالمراد الحسن فجميل ذلك، وكثير من بلاد المسلمين التي وصلها الإسلام في القرون الأولى تكاثرت فيها المساجد وتقاربت، لكن بمحبة وبإيمان وبإخلاص وبصدق وبمودة وبجمعية قلوب. ولكن إذا ساءت النيات والعياذ بالله تبارك وتعالى، كان سيدنا عمر لما فتحت الأمصار ودخلها الإسلام يكتب إليهم: ما تتخذوا في المدينة مسجدين يضار أحدهما الآخر، يعني ما تجعلوا مسجد ثاني بنية الضرار، بنية المضارة والأذى. فالأمر دائر على النيات. وهكذا لما ضعف فقه الناس وضعف صلتهم بمعاني الإيمان، صار كل واحد في مسألة الجمعة في كثير من بوادي المسلمين ومن قراهم يقول: جمعة عندنا، جمعة عندك. فصارت الجمعة فرقة، ولكن ما يقولون نصلي صلاة الفرقة، ما يسمونها جمعة، ولكن واقعها إلا فرقة، الناس مجتمعين في محل واحد يصلون، قام يصلح مسجد ثاني من شان يضرر بالنية، إما بدافع من الجهل قبل، يقول: لا، نحن آل فلان وذلك آل فلان، دافع قبل، إلا بدافع سياسي يقول تبع كذا ونحن تبع كذا، جمعتهم لهم جمعتنا لنا، يعني يفقدها فرقة ما عادها جمعة تفريق. وإما بدافع عقدي زيغ في العقائد، يعتقد هذا بطلان صلاة هذا وهذا بطلان صلاة هذا، وكل واحد يصلي صلاة واحدة، فصارت فرقة وتفريقا بين المؤمنين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فشابه هؤلاء في مساجدهم. قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يطلعون فوقها أيمان ودعايات وحلف نريد الخير ونريد تقريب المؤمنين ونريد مساعدة الضعيف ونريد ونريد، والله يشهد إنهم لكاذبون. وهل فوق شهادة الله شهادة؟ وإلهم ثم وإل لهم، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا لما جاول عند النبي يريدون يأتي إلى المسجد وعصمه الله من أن يأتي إلى مسجدهم، قال لهم أنا الآن على سفر وعلى شغل متوجه إلى تبوك، ولو قد رجعنا إن شاء الله أتينا إلى مسجدكم وصلينا لكم فيه. فلما رجع من تبوك ونزل بذي أوان قريب من المدينة على مسافة ساعة من المدينة المنورة، جاءوا إليه وقالوا المسجد قد كمل وعدتنا على مجيئك تأتي إلينا، فتعال إلينا صلنا فيه. فدعا بقميصه ليلبسه ويذهب، وإذا بجبريل ينزل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يفضحهم يكشفهم، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد، لا تدخل إليه، لا تقم فيه أبدا. فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مالك بن الدخشم ومعه معن ومعه عامر بن السكن ووحشي، قاتل حمزة، قال اذهبوا إلى مسجد هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فهدموه واحرقوه. فخرجوا من عنده ومر بهم سيدنا مالك بن الدخشم إلى نحو بيوت قومه بني عمرو بن عوف، قال لهم اصبروا، خرج له سعف من النخل ولص في نار وجاوا إلى المسجد وخرجوا من فيه وهدموه وحرقوه ومشوا، وانتهى شر هذا المسجد وضره. قال لا تقم فيه أبدا، لا مسجد، يعني يحلف ربي بأنه مسجد عظيم هناك، لا مسجد أسس على التقوى، لام لام القسم، لا مسجد أسس على التقوى، المسجد اللي قومتم لنا ومنجنا على يدك الطاهرة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، كل مبني على تقوى ورضوان من الله، أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وجاءتنا الروايات عن بيان هذا المسجد وأنه مسجده عليه الصلاة والسلام، وكذلك مسجد قباء لا شك أنه مسجد أسس على التقوى وهو المؤسس له عليه الصلاة والسلام، مسجد قباء أسس على التقوى، لكن لا شك أن مسجده أعظم وأفضل وأعلى من مسجد قباء، كما لا شك أن مسجد قباء أسس على التقوى، فكذلك مسجده الكريم أعظم وأفضل وأجل بلا ريب ولا شك. فجاءتنا الأحاديث ومنها ما جاء في صحيح مسلم، وأن بعض الصحابة والتابعين لقيا ولدى سيدنا من الصحابة يقول تقول له ما كان تسمع عن أبيك في مسجد الأسس على التقوى، قال سمعت أبي يقول أني ترماريت وفلان المسجد الأسس على التقوى، أي مسجد هو؟ أم مسجد قباء أم مسجد المدينة؟ قال فجينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جيت إليه وهو في حجر بعض أهله فسلمت عليه وسألته، قال فحمل حصباء ورمى بها نحو المسجد، قال مسجدكم هذا؟ قال كذلك سمعت أباك يذكر هذا. وهكذا تعددت الروايات، وجاءت أيضا روايات أنه في مسجد قباء، فالأمر كما جاء أيضا في رواية أن من الصحابة من سأل صلى الله عليه وسلم أي المسجدين الذي يستسعى على التقوى، فقال لهم مسجدي هذا وفي ذاك خير كثير، يعني في مسجد قباء خير كثير، هم أسس على التقوى، لكن المقصود الأول المسجد المستسعى على التقوى مسجد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان قيامه فيه عامة ما بقي من عمره عليه الصلاة والسلام، وصلواته فيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هنا محل الطهر محل النقاء محل الإخلاص محل الصدق، حيث لا رياء ولا كبر ولا مبارة ولا إرادة سوء لأحد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يقيم الصلاة على وجه ويؤدون الطهارة على كمالها. ومن المعنى الذي أريد به أهل قباء أيضا بهذا المسجد ما صح أيضا في الحديث أو جاء في روايات في الأحاديث أنه سأل صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا عويم ابن ساعدة يقول أثنى الله عليكم في كتابه بالطهر فماذا تفعلون في طهارتكم؟ قال يا رسول الله إنا لا نخرج من الخلاء إلا أغسلنا بالماء فنستنجي بالماء، في الرواية نتبع الحجر الماء، وكان أكثر العرب في ذاك الوقت خصوصا الرجال يكتفون بالحجر ولا يستنجون بالماء. وأخذ هذا بنو عمرو بن عوف من اليهود، ووجدوا أنه في التوراة سنية التغسيل بالماء فصاروا يستنجون بالماء، فأثنى الله عليهم بذلك وبعموم الطهارة، كانوا أهل طهارة في المقاصد وأهل طهارة في القلوب وأهل طهارة في النيات وأهل طهارة في الثياب وأهل طهارة من الأحداث والأخباث كلها عليهم رضوان الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد جاء عن سيدنا جابر بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عويم بن ساعد من أهل الجنة، وهو من أول من كان يحرص على هذه الطهارة، ومن قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان من أوائل المؤمنين الصادقين المخلصين عليهم رضوان الله تعالى. جاء في رواية أنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء وقال أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا من هيبتهم وأدبهم وتعظيمهم لأمر الإيمان، فقال سيدنا عمر يا رسول الله نعم هم مؤمنون أنا معهم. قال صلى الله عليه وسلم أترضون بالقضاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أتشكرون على النعمة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أتصبرون على البلاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال مؤمنون رب الكعبة، مؤمنون رب الكعبة، وإني سمعت الله يثني عليكم في كتابه فماذا عندكم؟ فذكروا له هذه الطهارة فأقرها صلى الله عليه وسلم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أفمن أسس بنيانه، وفي قراءة أفمن أسس بنيانه، والذي عليه أكثر القراء أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أقام البنيان وشيده على تقوى من الله تعالى ورضوان، طلب رضوان وعمل برضوان خير. أمن أسس بنيانه على شفاء طرف جرف بير ومحل منخفض هار أي منهار يقع ويتساقط فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، يقول إن هؤلاء يصل بهم نفاقهم إلى أن يوصلهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان قد أمهم غلام قارئ للقرآن، ثم أنه في خلافة سيدنا عمر بن عمرو بن عوف استاذنوا سيدنا عمر قالوا نريد فلان هذا يصلي بنا في قباء. قال لا ولا نعمة، أليس هو إمام مسجد الضرار؟ فاعتذر إليه، قال له يا أمير المؤمنين والله ما كنت أعلم، كنت غلام قارئ للقرآن فقدموني يصلي بهم وكنت أظن أنهم يتقربون إلى الله ورسوله، وما كنت أعلم نيتهم، ولو كنت أعلم ما عندهم ما صليت في مسجدهم ولا دخلت. فعذره سيدنا عمر صدقه وأذن له أن يصلي بالمؤمنين في مسجد قباء. وقال سيدنا جابر بن عبد الله إني رأيت الدخان يخرج من تحت أرض مسجد الضرار. لا إله إلا الله. على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم أجارنا الله من النار، فانهار بهم نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. زعلانين على مسعاهم وما كانوا وما ذهب عليهم من قصدهم الخبيث إلى أن تقطع قلوبهم في القراءة، وإلا أن تقطع قلوبهم بالموت على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله عليم بالمقاصد والنيات، حكيم فيما يأمر وينهى وفيما يقبل ويرد، والله عليم حكيم لا إله إلا هو. آمنا به ورزقنا الله الإخلاص والصدق معه في كل عمل نعمله، وفي كل جلسة نجلسها، وفي كل قول نقوله، وفي كل بناء نبنيه، وفي كل حركة نتحركها، وفي كل سكون نسكن. اللهم أكرم قلوبنا ألا تريد غيرك ولا تقصد سواك، وأن تبتغي وجهك الكريم على صراط مستقيم في تبعية نبيك الهادي إليك عبدك المصطفى محمد ذي الخلق العظيم. اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه، واجعلنا وأهل المجمع ومن يسمع ممن صفيت بواطنهم وطهرت سرائرهم ونورت قلوبهم وأخلصت قصدهم لوجهك الكريم. اجعلنا ممن يريد وجهك لا سواك برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين.